قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين
دعات ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر: بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى لا تبع عزها بذل المعاصي، وصابر عطش الهوى في هجير المشتهى وإن أمض وأرمض، فإذا بلغت النهاية من الصبر فاحتكم وقل، فهو منزلة من لو أقسم على الله لأبره. تالله لولا صبر عمر من بسطت يده بضرب الأرض بالدرة، ولولا جد أنس بن النضر في ترك هواه، وقد رأيت من آثار عزمته، لئن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع، فقاتل حتى قتل فلم يعرف إلا ببنانه، فلولا هذا العزم ما كان انبساط وجهه يوم قال: والله لا تكسر سن الربيع. بالله عليك تذوق حلاوة الكف عن المنهي، فإنها شجرة تثمر عز الدنيا وشرف الآخرة، ومتى اشتد عطشك إلى ما تهوى فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل، وقل: قد عيل صبر الطبع في سنيه العجاف، فعجل لي العام الذي أغاث فيه وأعصر. بالله عليك تفكر في من قطع أكثر العمر في التقوى والطاعة ثم عرضت له فتنة في الوقت الأخير، كيف نطح مركبه الجرف فغرق وقت الصعود. أف والله للدنيا، لا بل للجنة، إن أوجب نيلها إعراض الحبيب. إنما نسب العامي باسمه واسم أبيه، فأما ذو الأقدار فالألقاب قبل الأنساب. قل لي من أنت وما عملك وإلى أي مقام ارتفع قدرك يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي. بالله عليك أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلا بما يحب من المحرم وقدر عليه وتقلقل عطشا إليه، نظر إلى نظر الحق إليه فاستحيا من إجالة همه فيما يكرهه فذهب العطش. كأنك لا تترك لنا إلا ما لا تشتهي، أو ما لا تصدق الشهوة فيه، أو ما لا تقدر عليه. كذا والله عادتك، إذا تصدقت أعطيت كسرة لا تصلح لك أو في وسط جماعة يمدحونك. هيهات والله لا نلت ولايتنا حتى تكون معاملتك لنا خالصة، تبذل أطايبك وتترك مشتهياتك وتصبر على مكروهاتك علما منك تدخر ثوابك لدينا إن كنت معاملا أنك أجير وما غربت الشمس. فإن كنت محبا رأيت ذلك قليلا في جنب رضا حبيبك عنك، وما كلامنا مع الثالث. وتكلمنا في الحلقة الماضية عن مطلع كلامه رحمه الله تعالى، وأن للمعصية ذلا في الدنيا قبل الآخرة، وما عاقب الله عز وجل أمة من الأمم ولا فردا من الأفراد إلا بسبب المعاصي. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما الأولى بخلاف ما الثانية. ما الأولى هي العقوبات، وما الثانية هي المخالفات. إن الله لا يغير ما بقوم، أي لا يغير عقوبة أنزلها على قوم حتى يغيروا ما أحدثوه من المخالفة. وهذه سنة ثابتة لا تتغير، ليس هناك عقوبة تنزل على أحد إلا بذنب، فإن الله عز وجل أعدل من أن يعاقب بغير ذنب. قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فحقيقة العقوبات إنما هي بذنوب. فيقول ابن الجوزي رحمه الله: اتقي هذا الذل العاجل في الدنيا قبل الآخرة بأن تلزم حدود التقوى وأن تترك المعاصي. معاصي لها إشكالات كثيرة، من أعظمها ذهاب الحياء من القلب. وذهاب الحياء يورث العمى، عمى القلب. أما الحياء فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. حتى أن عمران بن حسين رضي الله عنه كما في صحيح مسلم كان يحدث ذات مرة بهذا الحديث: الحياء خير كله. فقال له أبو قتادة العدوي: يا أبا نجيد، إنا لنقرأ في الكتب أن منه ضعفا. فاستشاط عمران غضبا وغيظا أن يوضع مثل هذا الكلام في مقابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحياء خير كله. فإذا قال قائل: بل منه ضعف، كأنما يرد على النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك غضب عمران غضبا شديدا من هذا الرد من أبي قتادة العدوي. فجعل الجماعة حوله يسكنونه، قالوا: يا أبا نجيد، إنه منا، إنه طيب الهوى. حتى سكن، فأعاد عمران الكلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد أبو قتادة نفس الكلام، فغضب عمران غضبا شديدا. الحياء هو حياة القلب على الحقيقة، يذهب الحياء باستمراء المعاصي. يفعل العبد المعصية والمعصية تزرع أختها وتدل عليها، فلا يزال العبد يذنب الذنب ثم الذنب ثم الذنب حتى يخرج استقباح ذلك من القلب، فيفقد المرء الحياء الذي هو الحياة، كما أن الحسنة تزرع أختها فإن السيئة أيضا تزرع أختها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وقد ورد في بعض طرق الحديث بضع وستون، ولكن أكثر الرواة على أن اللفظ بضع وسبعون. الحياء الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يقول علماء الأصول: إفراد الخاص عن العام يفيد الاهتمام، أي الاهتمام بالخاص. حتى أبين هذه القاعدة أقول: العام هو لفظ يستغرق جميع ما يصلح له، أو كما يراه الغزالي في المستصفى: هو اللفظ الذي يدل على شيئين فصاعدا مطلقا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا قلنا ما هي محارم الله، نقول محارم الله عز وجل الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، اليمين الغموس، الزنا، الربا، أي أفراد المعاصي. لو أنا قلت لك ما الذي حرمه الله، ممكن تعد 1000 محرم مثلا. 1000 محرم دول هم عموم المعاصي، عموم المعاصي. كل محرم من هذه المحرمات أنا هعمل له شرطة كده، هعمل دايرة وأعمل جواها شرطة 2 3 4 5 6. كل شرطة من دي اسمها فرد من أفراد المناهي. الإشراك بالله فرد من أفراد المناهي، عقوق الوالدين فرد من أفراد المناهي، الربا، الزنا، شرب الخمر، كل ده اسمه فرد. أدي 1 أدي 2 أدي 3 4 5 1000. يبقى إذن العموم عبارة عن لفظ يستغرق أفرادا كثيرة، ده اسمه الإيه؟ اسمه العام. طيب أنا عندما أقول لك تجنب ما حرم الله وإياك والربا، طيب تجنب ما حرم الله، كلمة ما كدي، لفظة ما دي من صيغ العموم، ألا يدخل الربا في هذا، في هذا التحذير؟ يدخل طبعا، إياك وما حرم الله، الربا هيدخل في هذا العموم. فلما أجي أقول لك بقى إياك وما حرم الله واجتنب الربا، طب الربا من جملة المحرم، طب لماذا أنا أفردت الربا بالذكر إشعارا بمزيد الاهتمام باجتنابه؟ أدي معنى إفراد الخاص اللي هو الربا عن العام يفيد الاهتمام بالربا. ليه؟ لأن الربا فرد من أفراد العام. احنا قلنا كل ما حرم الله، كل شيء مما حرم الله يعتبر فردا من أفراد العام. كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الشاهد: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب الدنيا هكذا كعموم، كل شيء فيها أو يقع عليها فرد منها، جزء منها. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، طب المرأة من الدنيا، فكان هذا كافيا. لكنه عليه الصلاة والسلام للإشعار بمزيد فتنتها، فتنة المرأة، حض على اجتناب أن تكون الهجرة إليها كفرد من أفراد الدنيا، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة، خص المرأة بالذكر عن العام برغم أنها دخل في الدنيا، إشعارا بمزيد الاهتمام بملاحظة فتنتها، وألا يكون العمل الذي يبذله المرء لله لمثل هذا الهدف المحتقر، لأن الذي يبذل ما لله عز وجل لغيره كالذي يمسح خده بنعله، فالخد أشرف لحم في جسم العبد، الخد أشرف لحم فيه، فلما يأتي على أشرف لحم فيه ثم يمسحه بنعله فيبقى هان هذا الخد. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما أفرد المرأة بالذكر وهي من جملة الدنيا لمزيد الاهتمام بفتنتها. وكذلك قوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، ما هو الصلاة والنسك من جملة المحيا، ومع ذلك خصها بالذكر وأفرادها عن العام لأجل الاهتمام بها، بهاتين الصلاة والنسك. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، إنما أفرد الحياء بالذكر لأن كل شعب الإيمان تحتاج إلى الحياء، لأن المرأة إذا استحيا ترك القبائح جملة، حتى من باب المروءة، من باب المروءة، يعني إذا خرج الحياء من قلب العبد عمي القلب، وطبعا عمى القلب أس كل مشاكله، لأن القلب هو مكان العقل، العقل إنما مكانه في القلب، ليس كما يتصور كثير من الناس أن القلب أن العقل في الرأس، لا، العقل ليس في الرأس، إنما العقل في القلب. وعندنا آية وحديث يدلان دلالة واضحة صريحة على هذا. أما الآية فقول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يبقى العقل في القلب. وأما الحديث فحديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يذكر الخوارج، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يعني معنى الكلام يقرؤون القرآن، وإنما يقرأ المرء القرآن بحركة اللسان، لا يجاوز حناجرهم، الحنجرة فين، فوق ولا تحت، فوق اللسان أم تحت اللسان، حنجرة تحت اللسان. يعني أن هؤلاء يقرؤون القرآن ثم إن القرآن لا ينزل إلى العقل الذي في القلب، فلذلك إذا عرضت أي شبهة لهذا الذي يقرأ القرآن يخرج من الدين بأسرع ما أنت متصور، كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، إشارة إلى عظيم جرمهم أن يقتلهم حتى يدعهم كأعجاز نخل خاوية. فالعقل في القلب،
فإذا عمي القلب تلف العقل. ولذلك تجد إذا أنت تفكرت بعقلك الذي في قلبك لا تتصور أن الذي يفعل المعصية له مساس بالعقل. يعني هذا العبد إذا عصى ربه تبارك وتعالى فإنه يفقد عقله وقت العصيان، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ليه؟ لأن العبد الذي يفعل مثل هذا لو كان مستحضرا للإيمان في وقت الفعل لحجزه الإيمان عن الفعل، لذلك لا يكون مؤمنا حال الفعل أبدا، لأن الإيمان يحجز، والإيمان يبصر العبد بمواقع التلف. فدي معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقد ورد في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد ارتفع الإيمان عنه كالظلة. لما يفعل هذا الفعل يفارقه الإيمان ويبقى زي كالظلة فوقه، فإن تاب رجع إليه وإلا لم يرجع. إذا العبد زنى ثم زنى، سرق ثم سرق، شرب الخمر ثم شرب، وهكذا حتى صارت ملكة عنده، فإن الإيمان يخرج منه ولا يعود. فالعبد إذا علم قبل أن يفعل المعصية أنه بعين الله تبارك وتعالى وأنه يراه، وأن الكرام الكاتبين شهود عليه، وأعضاؤه شهود عليه، والأرض التي يمارس العصيان عليها شاهدة عليه، ثم إنه يعصي الملك في داره وعلى بساطه، كل هذا لا يمنعه أن يعصي. أهذا عنده عقل؟ قطعا ليس عنده عقل، فلذلك يفقد عقله تماما حال فعل المعصية، ثم يرجع إليه عقله إن تاب إلى الله عز وجل وأناب. الذين يجمعون الدنيا من حلها وحرامها وينفقون أغلى بضاعة ألا وهي العمر، ينفقونها في جمع هذا الحطام البالي الفاني، ويجمعون الملايين والمليارات، ثم يموت فيلقى في حفرة وقد ضيع آخرته ولقي الله عز وجل مفلسا، أهذا عنده عقل؟ هذا ليس عنده عقل. كلا القلب فعمي، فإذا عمي القلب توقف العقل الذي فيه. فهذا من أقبح ثمرات المعاصي، أن يذهب حياء المرء، والحياء هو الحرارة التي تحرك القلب. المعاصي لها آثار كثيرة سيئة، من أحسن الكتب التي جمعت آثار المعاصي ودللت عليها بالدليل قرآنا وسنة ومن أقوال أهل العلم كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى المعروف باسم الداء والدواء. أنا أنصح بقراءة هذا الكتاب. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: والله تالله لولا صبر عمر من بسطت يده بضرب الأرض بالدرة. هو بيدلل بقى على أن من ثمرات الصبر أن يسمو المرء في الدنيا، وعاقبة الصابرين إلى خير. فضرب المثل بعمر رضي الله عنه، والدرة كانت عصا لينة يحملها عمر، وكان يضرب بها ويؤدب، بل إنه ضرب بها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا عن غير هذا الجيل الكبير من التابعين والذين أدركوا عمر رضي الله عنه. يقول: لولا صبر عمر من بسطت يده بضرب الأرض بالدرة، لا يتقدم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر إلا أبو بكر وحده، أما دون أبي بكر فليس هناك أحد يعلو فوق عمر. كان أزهدهم في الدنيا وأرغبهم في الآخرة، وكان أعدلهم، أمن الخائف ونصر أهل الدين وأخاف أهل الفساد، أعجز من بعده أن يكون مثله، لم يجر أحد في مضماره قط إلا سبقه، كيف لا؟ وكان الشيطان يفرق منه ويخاف، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: بينما نسوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكثرن عليه عالية أصواتهن، إذ قيل عمر بالباب فابتدرن الحجاب، يعني اختبأنا خلف ستار، فدخل عمر وإذا النبي صلى الله عليه وسلم وحده يضحك، فقال له: أضحك الله سنك يا رسول الله، مما تضحك؟ قال: عجبت من هؤلاء يستكثرن علي عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فتوجه إليهن عمر وقال: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا: نعم إنك فظ، وفي لفظ: إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إيها يا ابن الخطاب، والله ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك غير فجك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أعجز من بعده، حتى أن كبار الصحابة ما كان يطمع أن يصل إلى مرتبة عمر. ويدل على هذا أثر رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة، فقال له الوليد: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان. وقع جفاء بين عبد الرحمن بن عوف وبين عثمان بن عفان رضي الله عنهما. فقال له عبد الرحمن: إني لم أفر يوم عينين، ولم أتخلف عن بدر، ولم أترك سنة عمر. يشير عبد الرحمن بن عوف إلى ما الذي أغضبه من عثمان، فكأنه يعير عثمان بذلك، يعير عثمان بأنه فر يوم عينين اللي هو يوم أحد ولم يشهد بدرا، وأنه فارق سنة عمر في الحكم. فالوليد بن عقبة خرج وذهب إلى عثمان بن عفان وقال له ما قال عبد الرحمن. فقال عثمان: أما قوله إني لم أفر يوم عينين، عبد الرحمن بن عبد يقول أنا لم أفر يوم أحد بينما فر عثمان، فيقول: كيف يعيرني بذنب تاب الله علي منه؟ لأن الله عز وجل يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. يقول: كيف يعيرني بذنب تاب الله علي منه؟ وأما قوله إني لم أشهد بدرا، فذلك أن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة وقمت عليها، قسم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يقسم لأحد لم يشهد بدرا بسهم، فكأني شهدتها. وأما قوله إني تركت سنة عمر فلا أنا ولا هو يقدر على سنة عمر، ده كلام عثمان ابن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء، يقول لا أنا ولا عبد الرحمن الذي يعيرني بترك سنة عمر، لا أنا ولا هو نقدر على سنة عمر، لأن عمر أقصى الأدنين منه عن الحكم. عثمان بن عفان لما قالوا له ذلك، لأن عثمان رضي الله عنه قرب أرحامه وأعطاهم الولايات وأعطاهم المناصب، طبعا لا يتصور أبدا أن عثمان قرب فاسقا أو قرب من لا يقوم بحق الله في الحكم، لكن عثمان كان رجلا حييا وكان حليما وكان وصولا، فقال عثمان إن عمر أقصى قرابته في ذات الله وأنا قربت قرابتي في ذات الله، يعني الحب في الله يساوي البغض في الله مع بعد ما بين الحب والبغض. ما الذي جعل هذا يساوي هذا؟ أن هذا في الله وهذا في الله مع بعد ما بينهما، هذا حب وهذا بغض. فكان عمر يأخذ بالأشد الأشد في هذا، وله في ذلك أشياء غريبة لا يعني يفعلها إلا رجل صابر بلغ الغاية من الصبر، لأن الإنسان إذا يعني تولى الإدارة كما قلت في المرة الماضية تكثر الشفاعات، وأكثر الناس لا يراعي القوانين، عايز وسطات وعايز شفاعة وعايز استثناءات. فأنا عندما أقول له لا يغضب، فيغضب مني هذا وذاك، فهذا يحتاج مني إلى صبر في الوقوف على حدود العدل، وأنني لا أتجاوز إلا إذا كان عندي رخصة أن أتجاوز، أما بغير ذلك فلا. فنرى مثلا كما رواه سعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في السنن الكبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى مواشي كثيرة وكان يطعمها وكان يتعاهدها حتى سمنت. في يوم من الأيام نزل عمر السوق فإذا بهذه الأنعام سمينة وملفتة، فقال لمن هذه؟ قالوا هذه لعبد الله بن عمر. فقال بخن بخن والله عال، يقولون ارعوا نعم ابن أمير المؤمنين، اسقوا نعم ابن أمير المؤمنين للأنعام يعني. بالليل أرسل عمر إلى ابنه عبد الله، قال عبد الله ما هذا؟ قال أمير المؤمنين أبتغي بمالي كما يبتغي الناس، بتاجر زي خلق الله. قال يا عبد الله بعها وخذ رأس مالك ورد الباقي في بيت المال. كسر نفس عبد الله بن عمر، وماذا فعل عبد الله؟ تاجر تجارة المشروعة زي ما خلق الله بيشتغلوا بالتجارة، هو جاب بالفلوس بتاعته ماشي بقر وجاموس وخرفان وغنم، ما ايه الضير في هذا وايه الاشكال؟ بين عمر العلة، قال طبعا ده ابني وأنا أمير المؤمنين، يبقى هو ابن أمير المؤمنين. كل الناس تتسابق في خدمة ابن أمير المؤمنين لأنه سيستفيد بهذه الوجاهة. هو ابن أمير المؤمنين ده مش بيستفيد بوجاهة والده؟ فعمر قال إيه؟ يقال ارعوا نعم ابن أمير المؤمنين، اسقوا نعم ابن أمير المؤمنين. فأبى عمر أن يستفيد ابنه بوجاهته، لأن كل الأبواب المغلقة ستفتح أمام ابن أمير المؤمنين، حتى إذا كان حتى ابن أمير المؤمنين لا يريد ذلك. هناك كثير من المنتفعين والمتسلقين، أول بس ما يقربوا الكلام ده هو، وبعدين تيجي بعد كده والله عايزين الشفاعة ديت، وعايزين الأرض ديت، وعايزين مش عارفين ديت، وعايزين أفتح المصنع، وعايز أجيب المش عارف الكلام ده، كل ده هيتفتح له الدنيا كلها. فعمر بن الخطاب أبى أن يستفيد عبد الله مع مال عبد الله من النفس الزكي في الورع. عبد الله بن عمر أحد المتورعين المشهورين، حتى إذا كان يعني غير ابن غير عبد الله بن عمر يمكن أن يستفيد، لا عبد الله لا، عبد الله بن عمر لا، كان متورعا وكان وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى. لكن عمر يعلم أنه سيقف بين يدي ربه غدا، زي برضو ما في غزوة من الغزوات عبد الله بن عمر أخذ من المغنم بما يساوي 40,000 أشياء، تساوي 40,000 نصيبه. فلما أراد عبد الله بن عمر أن يبيع هذه في السوق، وعلم عمر أرسل إليه، فقال عمر له: يا عبد الله، أرأيت لو أنني أخذت إلى النار أكنت تفتدي ب40,000؟ قال: وبأكثر من ذلك يا أمير المؤمنين. قال له: فإني مخاصم غدا، مخاصم بما أنه والي سيقف بين يدي الله ويخاصم بقى، كل من ظلمهم هذا الوالي يأتي أمام الله عز وجل يقول: يا رب هذا ظلمني وهذا فعل وفعل، خذ حقي منه. يقول عمر: إني مخاصم غدا، وأنت عندما تذهب وتبيع هذه سيكرمونك بدرهم نقص أو بدرهم زيادة، إيه المطلوب؟ أخذ جزءا من هذا عشان المجاملة اللي عمر بن الخطاب يتوقعها، لإذا أراد عبد الله بن عمر أن يبيع، عشان المجاملة دي أخذ جزءا من هذا المال وضعه في بيت المال. كان صبورا على مثل هذا، والإنسان عادة يكون ضعيفا أمام أبنائه، لا سيما إن لم يكن له وجه حق فيما يفعل. أنا لما أخذ الأنعام بتاعته وأنا عارف أن ابني يتقي الله وعارف أن هو يعني أمواله حلال، أقول له خذ رأس المال والباقي الربح اللي أنا تعبت فيه ورعيت هذه الأنعام وحطه في بيت المال، طب وده كسر لنفس الولد. لكن هكذا كان عمر، لذلك ساغ لمثله أن ينام بغير حراسة تحت شجرة. وكذلك أيضا من المواقف الغريبة التي لا يفعلها إلا مثل عمر رضي الله عنه ما رواه جابر ابن سمرة رضي الله عنه عن سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص كان خال جابر ابن سمرة، والحديث في الصحيحين. قال: شكى أهل الكوفة سعدا حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي، فأرسل عمر إلى سعد من الكوفة. طبعا عمر الخطاب كان أرسل سعد بن أبي وقاص سنة 14 ليغزو، وفي سنة 17 سعد بن أبي وقاص اختط الكوفة، هو الذي بناها في زمان عمر وتولاها أو وليها سعد ابن أبي وقاص من سنة 17 إلى سنة 20 أو 21. لما أهل الكوفة شكوا سعدا، وطبعا أهل الكوفة مش كلهم كما سيأتي، إنما واحد من ضمن الناس اللي هو زي أي واحد في بلد عايز يعمل شكوى يكتب شكوى، هو اللي يكتبها ويكتب فلان عن أهالي البلد الفلاني، مع أن أغلب أهالي البلد ما يعرفوش حاجة عن الشكوى دي خالص، إنما هو استساغ لنفسه أن يتكلم عن الجماهير عشان يكثر الإيه، يتأل الشكوى يبقى لها قيمة. فبعض أهل الكوفة شكوا سعد بن أبي وقاص إلى عمر حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي، فعمر الخطاب أرسل إلى سعد فقال له: لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي، فقل لي كيف تصلي. والله هذا من أعجب العجب أن يقول عمر لسعد في مثل وزنه وسابقته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصلي. ده سعد بن أبي وقاص كان ربع الإسلام في يوم من الأيام، كان هو رقم أربعة، ما كانش على الأرض مسلم إلا أربعة منهم سعد بن أبي وقاص، أسلم قبل عمر وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو أول من أراق دما في سبيل الله، وكان مقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعي اللي عمال يقول إن سعد بن أبي وقاص لا يحسن يصلي، يتعلم الصلاة من مين؟ أليس من سعد؟ يعني هيتمعلم بقى هو على أستاذه؟ أهو ده اللي حصل. في ناس كده لا حياء عندهم. فعمر بن الخطاب لم يقل لسعد حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي ويتبسم مثلا على سبيل التندر، لكن عمر مخاصم كما قال ومسؤول حتى لا يقال له، حتى لا يقال له يوم القيامة: لما لم تنظر إلى سعد كيف يصلي؟ لم يجد حرجا أن يقول لسعد: أرني كيف تصلي. قال: والله يا أمير المؤمنين، أنا لا أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أركد في الأوليين وأحذف أو أخف في الأخريين. أركد من الركود وهو التطويل، الركعة الأولى والثانية من أي صلاة، صلاة رباعية أو صلاة ثلاثية، يطول يعني يقرأ بعد الفاتحة يقرأ بسورة. وأحذف في الأخريين يعني أخف، يعني الركعة الثالثة والرابعة أخف من الركعة الأولى والثانية. قال عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل نفرا من المباحث مع سعد بن أبي وقاص إلى الكوفة. التهم الثلاثة غير الصلاة اللي كانت موجهة إلى عمر اللي جت في التقرير، أن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، ثلاث تهم بالإضافة للتهمة الرابعة اللي هي إيه؟ أنه لا يحسن يصلي. فأرسل عمر رضي الله عنه سعدا رضي الله عنه مع جماعة إلى الكوفة. طبعا منتدى الناس آنذاك أو المكان الذي كانوا يجتمعون فيه كان المسجد، فدخلوا كل مساجد الكوفة، خلوش مسجد في الكوفة إلا ما دخلوه، الصلاة جامعة، الناس كلها تجتمع، الجماعة بقى اللي هم إيه موفدين من قبل عمر: يا أهل الخير، ما تقولون في سعد؟ فيثني أهل المسجد عن بكرة أبيهم خيرا ويقولون معروفا. يطلعوا من المسجد ده يدخلوا المسجد ده، والمسجد ده يدخلوا المسجد ده، حتى وصلوا إلى مسجد لبني عبس. يا جماعة الخير، ما تقولون في سعد؟ أثنى أهل المسجد جميعا خيرا ما عدا واحد، أم داعي عليه زي ما بنقول كده، يكنى أبا سعدة اسمه أسامة بن قتادة. قال: أما إذ نشدتنا، طالما حلفتنا يعني، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. يبقى هو اللي بعت التقرير لعمر بقى، لأن هي نفس التهم. أم سعد بن أبي وقاص لما سمع هذا الكلام قال: أما إني سأدعو بثلاث دعوات، اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يا سلام، شوف التربية، شوف سعد كيف احترز. بقول إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، احترزه. لأن ممكن أنا أشتكي رجلا من الناس، أنا لا أقصد التشهير به ولا أقصد إن أنا أفضحه ولا أن أحط من قدره أبدا، مفيش عندي أبدا ولا معنى من هذه المعاني، بس عندي مقدمات مغلوطة، المعطيات اللي عندي ادتني الحكم في هذا مغلوطة. يعني مثلا إن سعدا لا يسير بالسرية، يعني لما بيغزو ما بيخرجش مع الجيش. طب ما دي مسألة اجتهاد، ممكن يبدو لسعد ألا يسير حتى يرعى البلد زي ما عمل في يوم القادسية، وسعد بن أبي وقاص كان في القادسية، إنما كان سعد بن أبي وقاص لا يباشر القتال، فممكن اجتهادا منه يرى أنه هو يفضل في يعني البلد، أو أنه يفضل خلف الجيش يسدد ويقارب ويوجه والكلام ده. فهو إذا قال لا يسير بالسرية هو صادق، لكن هل سعد لما ترك الغزو كان مهملا للغزو؟ لا، ما كانش مهمل للغزو. فالراجل ده ممكن يبقى عنده حق في الصورة الظاهرة من ترك سعد للغزو. أو مثلا عندما يقول لا يقسم بالسوية، طب ما هو العطاء من بيت المال ممكن يخضع لي وجهة نظر المعطي. طب عمر بن الخطاب مثلا لما كان بيوزع بقى من بيت المال المال على المسلمين، أعطى أسامة بن زيد أكثر من ابنه عبد الله بن عمر، فعبد الله بن عمر اعترض وقال له: أنا أقدم منه وغزوت غزوات هو لم يغزوها، فكيف تعطيه أكثر مني؟ فشوف عمر بقى كان وجهة نظره ايه. فقال: ان اباه اللي هو زيد بن حارثة كان احب الى النبي من ابيك، وهو كان احب الى النبي منك. يبقى اذا العطاء كان مقرونا بقدر قرب المرء من النبي عليه الصلاة والسلام. واحنا عارفين زيد بن حارثة كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة كان الحب ابن الحب، الحبيب ابن الحبيب. عشان كده المرأة المخزومية لما سرقت وكانت تجحد المتاع إذا أخذته، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يقطع يدها، استشفعوا بكل شفيع، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك بس ما فيش غير أسامة، فأرسلوا أسامة ابن زيد. ليه؟ لأنه الحب ابن الحب. انت عارفين زيد ابن حارثة ده كان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه، القصة المعروفة كما في سورة الأحزاب، وده أسامة ابنه بقى، وإحنا عندنا في الأمثال نقول إيه؟ أعز الولد ولد الولد، يعني الحفيد بيكون أعز من أبيه اللي هو ابن الأب اللي هو الجد. فاستشفعوا به زيد ابن أسامة بن زيد. ليه؟ عشان الحب ابن الحب. فإذا افترضنا جدلا أن عبد الله بن عمر لم يراجع عمر بن الخطاب في هذا، في أن أنت إزاي تدي أسامة أكثر مني، مش كان دي ممكن تفضل علامة استفهام في صدر عبد الله بن عمر؟ وممكن بينه وبين نفسه يقول مثلا ظلمني أبي، أعطى أسامة بن زيد ولم يبلغ بلائي. فممكن تكون دي أدي الصورة الظاهرة أنه فضل ده على ده، فممكن دي تبقى معلومة مغلوطة عندي. أنا لو عرفت لماذا فضل هذا على ذاك كان ممكن أقول له عنده حق، بس أنا ما أعرفش. فممكن إنسان يكون عنده مقدمات أو معطيات مغلوطة، أطلع أتكلم في هذا الإنسان وقال ده ظالم ومفتري والكلام ده، وعمل يقرب أقرباءه وأرحامه وإلى آخره والكلام ده. يبقى أنا المعطيات مغلوطة، وإن كان قصدي صالح، وإن كان قصدي صالحا. يبقى ممكن يكون أبو سعد ده لما قال إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم السوية ولا يعدل في القضية، ممكن يكون عنده مقدمات مغلوطة، وهو صادق النية لا يقصر أن يطعن يعني على سعد. عشان كده سعد بن أبي وقاص احترز، قال اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، وحق لأهل التقوى أن يحترزوا قبل الحكم على الناس. قبل ما يقول ده ظالم ده مفتري يقول إن كان الأمر كذا وكذا وكذا فهو كذا. وطبعا رائدهم في هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سأله سائل قال يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فانظر إلى هذا الاحتراز، إن كان فيه ما تقول، أهو أرأيت إن كان في أخي ما أقول، ما لوش فقد اغتبته، إنما احترز إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فسعد بن أبي وقاص قال اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، دعا عليه ثلاث دعوات، كل دعوة تناسب تهمة. التهم الثلاثة إيه؟ إن سعدا لا يسير بالسرية، أي لا يغزو ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. يبقى عندي النفس والمال والدين، لا يسير بالسرية أي بنفسه، ولا يقسم بالسوية ده المال، ولا يعدل في القضية ده متعلقة بالدين لأنه نفى عنه العدل. فأمدع عليه ثلاث دعوات كل دعوة تناسب تهمة. قال إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره، أهدي متعلقة بالنفس، وأطل فقره، أهدي متعلقة بالمال، وعرضه للفتن، ودي متعلقة بالدين. منحوس، وقف في سكة سعد، لأن سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، واستجاب الله عز وجل لسعد في هذا الرجل. يقول عبد الملك ابن عمير راوي هذا الحديث عن جابر بن سمرة التابعي هذا الحديث، لقد رأيت هذا الرجل اللي هو أبو سعد اللي سعد داعى عليه طال عمره يقعد في الطرقات يتعرض للجواري يغمزهن، فإذا قيل كيف أصبحت يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. يقول عبد الملك ابن عمير: لقد رأيته وقد سقط حاجباه من الكبر. سقط حاجباه من الكبر، شو بقى لما يكون سنه 90 سنة ولا 100 سنة ولا فوق 100، وقاعد على الطرق كل ما تعدي بنت 19 سنة 20 سنة يقعد يغمزها ويبص لها: يا جميل وبحبك يا جميل، والكلام ده. ابن 100 سنة يقول مثل هذا الكلام. شيخ إذا قيل كيف أصبحت يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. طيب أنا لو عايز أدي بقى تقرير على وفق ما جاء في الحديث، عايز أدي درجة لسعد بن أبي وقاص، عايز أدي له نسبة مئوية. ما دخل مسجدا من مساجد الكوفة إلا أثنى أهل المسجد خيرا. حتى المسجد اللي هو لبني عبس كل المسجد أثنى خيرا ما عدا البني آدم ده. يبقى أنا لما أحب بقى أدي لسعد درجة هدي له قد إيه؟ أدي له 99,999 من 1000. اللي أنا استثنيته ده عشان أعمل حساب للبني آدم ده اللي ما يستاهلش حاجة، بس أعمل حسابه أهو نفر. لما يكون واحد التقرير فيه 99,999 من 1000 ده يتعزل؟ لا ما يتعزلش. لا سيما يعزل عن ايه؟ عن الكوفة التي بناها هو واختطها سنة 17 في زمان عمر. يعني مثل سعد في دنيا الناس اليوم بيعملوا له تمثال، تمثال كده على مدخل المدينة عشان هو اللي بنى المدينة، او التماثيل مالية ديار المسلمين عشان ده عمل البنك اول بنك، وده مثلا وقف وقفة شجاعة في مش عارف ايه، وده عمل البرلمان، وده وقف للإنجليز، وده وقف للفرنسويين. مش ده اللي موجود في الميادين عندنا وعند غيرنا؟ يقول لك ايه، احنا بنخلد بقى ذكراه. لو كان سعد بن ابي وقاص عند غير المسلمين دول في دنيا الناس اليوم لعملوا تمثال، والنتيجة اللي بتاعته اللي انا قلت لكم عليها دي، يعني على الحقيقة واخد 100%، لأن طلع أن البني آدم ده مفتري وطلع كذاب، يبقى النتيجة 100% الصحيحة، يعني 100%. ومع ذلك عزله عمر بن الخطاب وأرسل مكانه عمار بن ياسر، أرسل عمار بن ياسر على الصلاة، لأن عمر بن الخطاب أرسل 3 إلى الكوفة، عمار بن ياسر على الصلاة، وابن مسعود على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض. لكن لأن الصلاة نص عليها في الحديث أنه لا يحسن يصلي، فذكر عمار بن ياسر لأجل هذا. يبقى عمر الخطاب لم يكن سيء الرأي في سعد لما عزله، والدليل على ذلك أنه لما طعن عمر رضي الله عنه كما صحيح البخاري، وجعل الشورى في 6، من ضمن الستة دول سعد ابن أبي وقاص، ثم قال عمر: إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، أي إن استقر الجمع على أن سعد بن أبي وقاص أمير المؤمنين، نعم الرجل سعد. إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به ولي الأمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ولم ينص عمر على واحد من هؤلاء الستة إلا سعد بن أبي وقاص. يبقى لما عزل سعدا حتى لا يجرئ الرعية على الفساد. النهاردة لما يكون أنا عندي واحد مفسد طلعت عليه شائعات وملت الدنيا إن ده مفسد أو ده تربح من المنصب أو ده ثبت عليه سرقات، ده عندما يبقى في مكانه يغري الآخرين بالسرقة، لا سيما إذا أنا نقلته من مكان لمكان. يعني مثلا هو موجود في مكان معين على مؤسسة كبيرة، حصل إن المخازن احترقت، الماسك الكهربائي اللي هو إيه اللي هو المظلوم المفترى عليه، لا المخازن حصل فيها سرقات مثلا، المخازن ولعت، هو في المؤسسة دي عقوبة لا أنقله في المؤسسة التانية، مش عاجله خالص، لا أنقله في المؤسسة التانية، ده بيغري الناس بالفساد ويقول لك ما في الآخر يعني هي إيه، أخد لي سنة سنتين ولا بتاع الكلام، أعمل طعن واستئناف وبتاع ونقض والحدوتة دي وممكن أطلع في الآخر برا. لكن لما يكون بقى الأمير ما بيعديش الهوى واللي يظهر عليه أي فساد يعزل فورا، مش يعزل كمان ويعاقب، اللي يجي بعديه يحترم نفسه، إذا كان عايز يفضل في المنصب بتاعه يبقى أنفنجل بقى ولا يسمح مطلقا بأي فوضى في المؤسسة اللي هو بيحكمها ولا الكلام ده. فبدأ من بعد النظر الذي كان يتمتع به عمر ابن الخطاب، داعي الصبر ولا لا؟ طبعا هذا يحتاج إلى صبر. ليه؟ لأن سعد بن أبي وقاص ممكن يزعل منه وقبيلة سعد تزعل منه ويتعرض عمر للملام ويبتدوا يودودوا عليه ويتكلموا عليه والكلام ده، لكنه لا يأبه لمثل هذا أبدا. ليه؟ يصبر على الأمانة التي وكل إليها. ده صبر عمر يعني. حتى شوف مثلا من القرارات اللي بعض الناس يستغربها التي اتخذها عمر في أول ما تولى إمارة المؤمنين، أول ما تولى إمارة المؤمنين اتخذ قرارا بعزل خالد بن الوليد عن إمارة الجيش. أيعزل خالد بن الوليد ذاك السيف الذي سله الله على الكافرين؟ كان في مناقشات بين عمر بن الخطاب وبين أبي بكر رضي الله عنهما في مسألة خالد بن الوليد لما قتل مالك بن نوير وتزوج امرأته بعدما قتله، ومالك بن نوير ده كان انضم إلى المتنبئة الكاذبة سجاح وانحاز إليها وأرسل إليه خالد بن الوليد وكانوا منعوا الزكاة والكلام ده، فرسول يعني خالد بن الوليد أو في بعض الروايات أن خالد نفسه هو الذي قال له ألا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة وجعلها أخت الصلاة؟ فقال له مالك هكذا يقول صاحبكم، فقال أوليس بصاحبك؟ وأمر به فضربت عنقه. يبقى أنا عندي قرينتان، قرينة أنه إن انضم إلى سجاح المتنبئة الكاذبة التي ادعت النبوة، الحاجة الثانية قال هكذا يقول صاحبكم اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، في مسلم في الدنيا يقول هكذا يقول صاحبكم؟ خالد بن الوليد استشف من هذين القرينة دي والقرينة دي أنه كفر، أنه ارتد، لذلك أمر به فضربت عنقه. وطبعا المرأة امرأة مالك بن نويرة استحلها خالد بن الوليد بعد حيضة واحدة أما وتزوجها. فطبعا الأخبار وصلت إلى أبي بكر الصديق أن خالدا قتل امرأة مسلما وتزوج امرأته قبل انتهاء العدة، دي الأخبار اللي وصلت. وبعدين هيج الدنيا متمم ابن نويرة أخو مالك لما جاء إلى عمر بن الخطاب وأنشد أبياتا يتفجع فيها على أخيه، يقول فيها لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافك، وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك. فقلت له إن الشجى يبعث الشجى، فدعني فهذا كله قبر مالك. كان بيحب أخوه جدا، فبقول له يعني هو أنت رفيقه، بيقول له كل ما تشوف قبر في أي مكان تقعد تعيط عليه مع أنه ليس قبر أخيك؟ قال له كل قبر على وجه الأرض هو قبر أخي، كأن أخي مدفون في كل القبور دي. طبعا ده تفجع زائد عن الحد. متمم ابن النويرة راح وقال الأبيات دي في حضرة عمر مع الأخبار اللي وصلت عمر بن الخطاب وبكر الصديق أنه قتل امرأ مسلما. هب أن خالد بن الوليد، هب أن مالك بن النويرة كان رجلا مسلما، لكن ترجح لخالد ابن الوليد أنه كافر لما انضم إلى سجاح المتنبئة الكاذبة، وبعدين قال له هكذا يقول صاحبكم، ده ما يقولهاش مسلم حتى لو كان خالد مخطئا، فهو ينبغي أن يعذر كما عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد إلى قوم من الأقوام الغزو من الغزوات، فلما دخل على الناس أرادوا أن يقولوا لخالد نحن أسلمنا، فقالوا له صبأنا صبأنا. طبعا كلمة صابئ كانت كلمة تقال للكافر، تقال للمسلمين، المشركون كان إذا الواحد منهم أسلم يقول صبأ أي فارق الدين، صبأ يعني فارق الدين، دين قريش. فكلمة الصابئ كانت تساوي الكافر عرفا، كانت تساوي الكافر، الصابئ من انتقل من دين إلى دين مطلقا يقال صابئ، سواء الدين اللي انتقل له كان حقا أو كان باطلا. فإذا كلمة صبي بقت مصطلح، فلما قالوا صبأنا صبأنا معناها كفرنا كفرنا، فظن خالد أن هؤلاء يستعلنون بالكفر فقتلهم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ووداهم جميعا، دفع الدية. ولم يعزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا، فأبو بكر الصديق كان يقول أسوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هب أن خالدا أخطأ، فقد أخطأ في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما عزله النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا أفعل ذلك. عمر بن الخطاب أبدا ما كانش راضي بالمسألة دي، لذلك أول ما ولي عمر من أوائل القرارات التي اتخذها أنه عزل خالد بن الوليد، وعلل ذلك بقوله إن في سيفه رهقا، لما خالد عزل بقى وشال النياشين منه، ده قائد الجيش أعلى رتبة في الجيش، خد بقى النجوم والنسر والسيفين المتقاطعين والمش عارفين الكلام ده، وجعله جنديا عاديا، ومع ذلك رضي خالد ولم يلم عمر. أنا أعتقد أن رضا خالد جزء من تقوى عمر، كان عمر يضرب بعض الصحابة بالدرة وكان يعاقب، ومع ذلك مضى حميدا لم يغضب أحد منه، الذي أعتقده لتقوى عمر رضي الله عنه، رضى الله عز وجل قلوب الخلق عنه. ف ابن الجوزي يقول: لولا صبر عمر من بسطت يده بضرب الأرض بالدرة، أي جعل الله عز وجل له في قلوب الناس محلا كبيرا لهذا الذي وقر في قلبه. ولا زال ابن الجوزي رحمه الله يضرب الأمثال، يقول: ولولا جد أنس بن النضر في ترك هواه، وقد رأيت من آثار عزمته، لئن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع، حتى أنه لما قتل ما عرفته أخته إلا ببنانه، لولا ذاك العزم ما كان انبساط وجهه يوم قال: والله لا تكسر سن الربيع. يشير ابن الجوزي رحمه الله إلى واقعتين بهذا الكلام، يقول: لولا جد أنس بن النضر في ترك هواه، وقد رأيت من آثار عزمته، لئن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع. يشير إلى ما رواه الشيخان، نعم، من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال أنس بن النضر وهو عمي الذي سميت به، أول مشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتني اللي هو بدر، ثم قال: لئن أشهدني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع، ثم خاف أن يقول غيرها. ليه؟ خشي أن ينفسخ عزم قلبه. الإنسان هو بعيد عن الفتنة ممكن يتصور أنه سيثبت، فإذا لابس الفتنة انفسخ عزم قلبه وتقهقر إلى الوراء بدل ما يتقدم، وخشي أن يدل بعمله فيعاقب، لأن من تقاوى كسر، لا يجوز لأحد أن يتقاوى أمام الفتنة وأمام الاختبار. يمكن بعضكم يعرف قصة سمنون المحب، سمنون الواعظ أو سمنون المحب، برضو الكلمة زي أنس بن النضر كده: أنا يعني رب ابتليني يا رب وسترى ما أصنع. فحبس فيه البول، حتى أنه كان بيمشي بالبول زي أسطرة كده، شايل القارورة بتاع البول في جيبه ومش متحمل، فكان يذهب كما رأى رؤيا، يعني إن حلك إنك أنت تذهب إلى صبيان الكتاتيب تخليهم يدعوا لك، فكان يذهب إلى الكتاتيب ويقول: استغفروا الله لعمكم الكذاب. كذاب أي الذي ادعى أنه سيثبت لكنه عجز. من قارب الفتنة لم يأمن السلامة. وذلك في القتال مثلا اللي هو الجهاد في سبيل الله اللي هو ذروة سنام الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. مع أن لقاء العدو هو الجهاد، وإذا أقبل المرء لإعلاء كلمة الله في الجهاد ده من الشهداء، والشهادة دي من أعظم الدرجات. ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو. ليه؟ لأنك لا تدري أتفر من الزحف فيبقى مرتكب لأكبر الكبائر، ولا إذا مثلا مستك السيوف ممكن لا يصبر المرء، ممكن يكفر وروحه بتطلع، كما حدث في حديث سهل بن سعد السعيدي الذي سنذكره إن شاء الله بعد ذلك، أن رجل أصابته جراحة فقتل نفسه والرجل ده كان قتل يعني مجموعة من المشركين، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال هو في النار. هو في النار ليه؟ قتل نفسه. أهو ده أنت إيش ما الذي يدريك يعني أنك أنت إذا دخلت الحرب أنك أنت تثبت ولا تفر، أو أن الواحد إذا مسته السيوف يعني أنه ممكن ينتحر أو يقتل نفسه. فأنس ابن النضر رضي الله عنه قال الكلمة دي فلتت منه، لئن أشهدني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع، وخاف أن يقول غيرها. فلما كانت غزوة أحد وحصل للمسلمين ما تعرفون جميعا، النبي عليه الصلاة والسلام كان أمر عبد الله بن جبير على 50 من الرماة وقال لهم يفضلوا على الجبل لا تغادروا مكانكم حتى لو رأيتم الطيرة تخطف العسكر، ما تنزلوش من على الجبل. بعد ما بدأت الحرب الدولة كانت المسلمين، وفر المشركون منهزمين أمام المسلمين. الجماعة اللي فوق دول قال لك الغنائم الغنائم انزل خد غنائم. عبد الله بن جبير طبعا يا جماعة أذكرهم بعهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتركوا الجبل ولا أبدا، ما فيش حد سمع حاجة خالص، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، اللي جاروا على الغنائم منكم من يريد الدنيا. خالد بن الوليد كان ذاك على خيل المشركين، لقى الجبل فاضي، خلى الجبل من الرماة، أم راجع كده من الخل وداخل على المسلمين، وكانت مقتلة للمسلمين، قتل 70 وكسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما هو معروف في الغزوة. فالهرج والمرج اللي حصل في غزوة أحد، وأن بعض الصحابة ألقوا سيوفهم، وبعدما صرخ الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فأنس بن النضر لقي سعد بن معاذ، فقال أنس لسعد يا أبا عمرو واها لريح الجنة إني أراها دون أحد، فقاتل حتى قتل. فلما قتل وجدوا به 80 ضربة، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، حتى ما عرفته أخته الربيع إلا ببنانة، البنان طرف الأصابع، ما عرفتوش من وشه. ليه؟ وجهه ملطخ بالدماء، وجهه مشوه من كثرة الضربات التي تلقاها. قال أنس ابن مالك روى الحديث، فأحسب أنه نزل في أنس وأصحابه قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال لئن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع، وصدق الله عز وجل في ذلك. يقول ابن الجوزي لولا جد أنس بن النضر في ترك هواه وقد ظهر من آثار عزمته، أي من عزيمته، أنه قال لئن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع، لولا هذا ما كان انبساط وجهه يوم قال والله لا تكسر سن الربيع. طبعا هو يشير بهذا إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر أخت أنس بن النضر كسرت ثنية جارية، الثنية مقدم الأسنان، فالجماعة اللي كسرت اللي هم يعني يمتلكون الجارية أو الجارية إذا كانت بنت يعني من البنات، من البنات اللي هم مش إماء، لا من البنات الأحرار يعني، كسرت ثنيته وأقوم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الربيع بنت النضر كسرت ثنية الجارية دي وإحنا عايزين القصاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أنس بن نضر قال له يا أنس الجماعة دول رفضين الدية وعايزين يكسروا ثنية الربيع أختك. فقال أنس يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق. فقال يا أنس كتاب الله القصاص؟ قال لا يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع. يقول يا أنس كتاب الله القصاص؟ يقول لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع. فرضي الناس بالدية كده بلا مقدمات، كانوا رافضين وقال لك لا بد القصاص ولا بد أن تكسر ثنية الربيع والكلام ده، فجأة كده قالوا خلاص ناخد الدية. فقال عليه الصلاة والسلام معقبا إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. أهو ده أنس بن النضر أحد أولياء الله يقول لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع فيستجيب الله له ولا يحنث في يمينه. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الإمام مسلم روى هذا الحديث عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس فخالف في سياقه. رواية ثابت بن أسلم البناني أن أم حارثة أخت الربيع بنت أنس جرحت إنسانا، فقوم الناس وقالوا لا احنا عايزين نجرحها زي ما جرحت الإنسان ده. فقالت أم الربيع يا رسول الله أتجرح فلانة؟ لا والذي بعثك بالحق. قال لها يا فلانة كتاب الله القصاص. قالت يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق. فرضي الناس بالدية. فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يبقى واضح أن السياق فيه اختلاف. رواية البخاري رواية حميد الطويل عن أنس فيها أن الذي قال أن الذي جرحت يا ربيع وكسرت الثنية، والذي قال لا هو أنس ابن النضر. أما في رواية ثابت ابن أسلم البناني فاللي جرحت مش كسر بقى الثنية، اللي جرحت أم حارثة والتي قالت لا والذي بعثك بالحق هي أم الربيع. طبعا في اختلاف في سياق القصة. ذهب جمع من أهل العلم منهم البيهقي إلى أن هاتان إلى أن هاتين واقعتان، هذه واقعة وتلك واقعة. طبعا المسألة فيها بحث حديثي متني لا أرى طبعا داعيا للخوض فيه، ولنا تتمة للحديث تتمة إن شاء الله تعالى إن جمعني الله تبارك وتعالى بكم مرة أخرى. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.